في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، فقال وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. هذه الحكمة وهذه المقولة عظيمة جدا من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا قبل الفاصل عن فعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصي، ومرة ثانية أحبتي الكرام نذكر بموضوع فعل الطاعات، لأن الإنسان ربما في يوم القيامة احتاج إلى ربع الحسنة وقد لا يجد مثل هذه الحسنة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الوصية بتقوى الله تنفع جدا 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 في تربية الأولاد. أحبتي الكرام، ما بنقدر نراقب عيالنا 24 ساعة، طيب شو الحل؟ الحل أن نغرس فيهم تقوى الله عز وجل، نوضح لأولادنا الأشياء الطيبة التي يحبها الله، ونبين لعيالنا أيضا إن في أشياء حرمها الله عز وجل، ونقول لهم احرصوا على تقوى الله واتركوا ما حرم الله عز وجل. وهذه المسألة لو غرسناها في نفوس عيالنا استفادوا منها فائدة عظيمة، لأن الأب أحيانا قد ما يكون قريب من أولاده، فربما تمر عليهم بعض التحديات، بعض الفتن والعياذ بالله. طيب عيالنا إذا كان فيهم تقوى لله عز وجل يكونون أقوياء إن شاء الله. واحد جاي مثلا يعرض عليهم بعض الأدوية والعقاقير وبعض الحبوب التي لا يعرف مصدرها، يقول مثلا لبعض الشباب المراهقين جربوا مثل هذه الأمور. إذا كنا نحن غارسين في عيالنا تقوى الله عز وجل بيكون عند عيالنا القابلية إن شاء الله أن يواجهون هذا الرجل أو هذا الصديق المفسد ويقولوا له لا، لن نفعل مثل هذا الأمر الذي لا يرضى به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذه المسألة لابد أن نغرسها في نفوس أولادنا وأن نذكرهم بها دائما وأبدا. ثم أيضا ابن مسعود يقول ويذكر فلا ينسى، أي إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت ممن اتقيت الله حق التقوى، شوف موضوع ذكر الله عز وجل، هل أنت ممن يكثر من ذكر الله عز وجل، أم تمر عليك الأيام والليالي وأحيانا الأسابيع والإنسان ضعيف جدا جدا في موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله عز وجل يحثنا على الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. فالله يقول لنا في القرآن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب واحد يذكر رب العالمين شو جزاء عند الله عز وجل؟ الله يقول لنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. شوفوا فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منة الله سبحانه وتعالى على عبده. لكن أحبتي الكرام، أحيانا وهذا واقع وللأسف الشديد نقصر في ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث الذي فيه من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب سبحان الله وبحمده لو قلتها 100 مرة كم دقيقة تأخذ منك؟ ربما تأخذ منك 3 دقائق. شوفوا نحن كم نجلس على تليفوناتنا وكم نجلس على تطبيقات التواصل الاجتماعي، أوقات كثيرة جدا ربما تكون هذه الأوقات بالساعات الطويلة ونترك ذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث الآخر أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بس تصوروا بارك الله فيكم الوجه الواحد من القرآن تلاوته كم سيكون فيها من الأجر والحسنات والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك سلمكم الله نقصر في ذكر الله عز وجل، رغم أن الوقت الذي نخصصه لذكر الله ليس بالوقت الطويل، يعني ذكر الله عز وجل ما يحتاج منا إلى أوقات طويلة وأوقات كبيرة. الذكر عبادة سهلة جدا يستطيع الإنسان أن يقولها وهو في أتم الراحة دون جهد عظيم يبذله الإنسان. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا قبل لا أرقد ما يلي ركات في الليل، يعني أحتاج نصف ساعة أو 40 دقيقة أو ساعة حتى يمكن أن أنام في آخر الليل. طيب قبل لا ترقد بارك الله فيك وخلال الساعة الضايعة هذه افتح مصحفك اقرأ ولو ربع ساعة من القرآن الكريم، اقرأ ولو ربع ساعة في كلام الله عز وجل، شوف حياتك كيف تتغير، خاصة إذا قريت قراية طيبة فيها تأمل وتدبر وتفهم لمعاني آيات القرآن الكريم. يعني بعض الناس يقول حياتي لما كنت بعيد عن القرآن كانت حياة مظلمة، لما أقبلت على تلاوة القرآن صارت حياتي طيبة وحياتي سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا الوقت الضايع وهذا الوقت المهدر الذي يمر علينا دون أن نستفيد منه أي فائدة. أحيانا بعض الناس وهو رايح الدوام يمر على عدد من الإشارات الضوئية المرورية، وبعض الإشارات تطول، بعضهم يجلس في احتقان شديد جدا وضايق صدره، وإذا حد قدامه تأخر يمكن يتوتر أكثر وأكثر، وإذا في واحد دخل قدامه في هذا الزحام سينفجر غضب هذا الإنسان. كن هادئا بارك الله فيك، ومن طرق الهدوء أن تكثر من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أحبتي الكرام أيضا لابد أن نصارح أنفسنا بأمر عظيم وجليل. ما هو هذا الأمر؟ اكثارك من ذكر الله عز وجل مرد هذا الأمر إلى توفيق الله عز وجل لك، وإعراضك عن ذكر الله عز وجل مرد هذا الأمر على أنك محروم، حرمت من الأجر. نعم بارك الله فيكم، لأن الأذكار عبادات شرعية عظيمة الأجر لا تتطلب جهدا أو مالا. يعني بعض الناس مثلا إذا ذكرت بالصدقة يقول لك أنا ما عندي فلوس إني أصدق، إذا ذكرت بالحج وإنه يروح الحج يقول لك الآن ضعفت قواي وأنا حجيت قبل 40 سنة الآن لا أريد وما يتيسر لي أن أحج. قد يكون هذا الأمر مقبول عند بعض الناس، ولكن ذكر الله عز وجل تستطيع من خلاله أن تجمع الحسنات العظيمة دون جهد كبير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا سبحانه وتعالى. فاسعى لتحصيل هذه الأجور وهذه الحسنات العظيمة، خاصة بارك الله فيكم عندنا مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات المكتوبة وأذكار ما قبل النوم وغير ذلك من الأذكار. هذه كلها عبادات وأذكار وأشياء يحبها الله عز وجل ولا تأخذ من الإنسان جهدا أو وقتا كبيرا. ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وأن يشكر فلا يكفر. يعني الإنسان دائما وأبدا يشكر الله عز وجل وينتبه لموضوع الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. ليش نقول مثل هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ما يشكر الله عز وجل، ما يحمد رب العالمين، ما يتأمل في أحواله قبل سنوات كيف كان عايش، في أحوال أبوه وجده قبل سنوات كيف كان عايشين. إذا الإنسان استشعر مثل هذا الأمر عرف أن الله عز وجل أكرمنا بنعم عظيمة جدا جدا تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. أحيانا في بعض البلدان قد تقع بعض الزلازل ويموت عدد كبير جدا من الناس. شوف موضوع شكر النعمة، يعني إخواني الكرام لو الآن فكرنا في أكبر صعوبة مرت علينا في حياتنا وقارن هذه الصعوبة بهؤلاء الناس الذين إذا وقعت عليهم بعض الزلازل ربما خرجوا من بيوتهم بثيابهم فقط، كل ما يملكونه من الدنيا قد ذهب عنهم وأصبح حطاما. قارن أكبر مشكلة أنت تعاني منها بحال هؤلاء الناس، والعجيب أن هؤلاء تجد منهم حمد وشكر وثناء على الله وذكر الله سبحانه وتعالى. شفتوا النعم العظيمة اللي احنا نتقلب فيها ومقصرين في شكر هذه النعم وفي حمد الله عز وجل على هذه النعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. اللي ما يشكر النعم القليلة تعال إلى النعم الأكبر والنعم العظيمة تجده أيضا يقصر تقصيرا عظيما ويفرط تفريطا عظيما. لذلك الإنسان دائما وأبدا ينتبه إلى نعم الله ويتفكر فيها. والله إننا نتقلب في نعم عظيمة جدا جدا لا تعد ولا تحصى، تغمرنا هذه النعم من راسنا إلى أقدامنا. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا كنت تسمع الآن هذا البرنامج، بعض الناس ربما حرم نعمة السمع ما يستطيع أن يسمع. إذا كنت تتكلم، بعض الناس حرم هذه النعمة ما يستطيع أن يتكلم. وتجد هذا الإنسان الذي قد منع من بعض النعم يلهج بحمد الله والثناء على الله عز وجل، وتجد الإنسان الذي تصب عليه النعم صبا لا يشكر الله عز وجل ولا يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك علينا دائما وأبدا أن نراجع أنفسنا في أعمالنا وظائفنا اللي ربما نتذمر منها أحيانا، وتسأل بعض الموظفين أول الصبح: هاي فلان كيف الشغل معك وكيف الدوام معك؟ يرد عليك مباشرة: زفت ولله الحمد. هذا واقع موجود وهذا جزء من ثقافتنا اليومية الحياتية التي تمر علينا كل يوم في اليوم والليلة. لكن هذا الأمر خطأ وليس بصواب. غيرك يتمنى أن يكون عنده وظيفة ثابتة ومستقرة ولو كان راتب 10 راتبك الآن، لكن كثير من الناس حول العالم عاطل عن العمل، ما أكرموا بهذه النعمة. لذلك لابد أن ننتبه إلى نعمة العمل. ثم أيضا بارك الله فيكم نعمة الأمن والأمان. بعض الناس عندهم أموال طائلة وهو في صحة وعافية ويعيش في بلد فيه بعض الأمور متيسرة، يعني الحياة طيبة والرفاهية موجودة، لكن في مثلا بارك الله فيكم عدم استقرار أمني في تلك البلد، هل يتلذذ الإنسان بهذه النعم؟ يقول لك: ما أتلذذ بها أبدا، بس أبقي آمن على نفسي وعلى أولادي وبناتي. هذه لا شك ولا ريب أنها نعمة عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله عز وجل يقول عن كفار قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن والأمان هذه نعمة عظيمة، لابد أن نحن نحمد الله عز وجل عليها ونشكر الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا عليها. ثم أيضا وانت راجع من العمل إلى بيتك، يمكن تدخل البيت وتلقى العيال مكسرين ومسوين ومخيسين البيت وصراخ وزعيج وغير ذلك بين الأطفال الصغار، هذه نعمة عظيمة جدا. تخيل حال بعض الناس متزوج من 15 أو 20 سنة ولم يرزق بأولاد إلى يومنا هذا، رغم أنه لا يشتكي من أي مرض وزوجته ما تشتكي من أي مرض. عرفنا بارك الله فيكم أننا نتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى. نعمة توفر الطعام والشراب، الحمد لله رب العالمين في بلدنا بلد كرم وجود والناس عندها سخاء، والله أكرمهم بهذه النعم العظيمة. ما في إنسان يموت من الجوع، في بلدان أخرى ربما ما يجد بعض الناس حتى كسرة الخبز كي يأكلها. هذه نعمة عظيمة تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم اللي يقدر النعمة ويشكر النعمة تبقى النعمة عنده بإذن الله عز وجل، والذي لا يشكر النعمة ويتذمر منها ويجحدها ودائما يتذمر ويتشكى تسلب منه النعم. وهذا الأمر مجرب ومشاهد ونشوفه في حياة عدد من الناس. تشوف اللي دائما وأبدا يشكر الله عز وجل سبحان الله ينقل من خير إلى خير، والله عز وجل يفتح عليه من باب إلى باب آخر من أبواب الرزق. والإنسان المقصر في الحمد والشكر دائما يتذمر ويتشكى وما عنا وفيه وصار ووقع وكذا وكذا، تجد هذا الإنسان سبحان الله ربما لم يبارك الله عز وجل له في النعم، فهذه مصيبة كبيرة جدا. لذلك لابد أن نلهج بحمد الله. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة في غاية الأهمية. ابن مسعود يقول: ويشكر فلا يكفر. هذه المسألة من خضها ابن مسعود؟ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ترى مرت على النبي عليه الصلاة والسلام الظروف الصعبة والمسائل العظيمة والناس رمته عن قوس واحدة أبناء عمومته قبيلة قريش، آذت إيذاء عظيم جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة المكرمة واتجه إلى المدينة عند المهاجرين والأنصار، فنصروه نصرة عظيمة. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يلهج بحمد الله عز وجل. يعني أحيانا تجد الإنسان مبتلى ويحمد، والله هذا أمر عظيم، وهذا أمر دليل على مجاهدة النفس، وأن هذا الإنسان فعلا عنده التقوى لله عز وجل. لذلك يقولون عن الذين يتذمرون ويتشكون قدام كل أحد: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها لغير أحبابها. يعني الإنسان إذا مرت عليه بعض الظروف الصعبة اكتم مثل هذا الأمر، وأظهر الصبر، وأظهر حمد الله عز وجل، وأظهر الثناء على ربنا سبحانه وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم أنبه أيضا بارك الله فيكم من شكر النعم، أنك إذا شفت غيرك مبتلى أنك ما تعايره وما تشمت فيه وما تجلس تتكلم عليه بألفاظ وألقاب السوء، بل إذا شفت غيرك مبتلى احمد الله على العافية وسل الله عز وجل العافية، لأن الإنسان ربما تطلب البلاء فإذا ابتلي لم يصبر. يعني بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى بعضهم قد يشمت بهذا الإنسان المبتلى، وقد بعضهم يعاير هذا الإنسان المبتلى. هذا لا شك ولا ريب أنه من أقبح الصفات ومن أرذل الأخلاق والعياذ بالله. إذا شفت غيرك مبتلى سل الله العافية، وإذا ما قدرت تواسي بعض الناس بمالك وجاهك وفعلك فلا أقل من أن تواسيهم ولو بالكلمة الطيبة. هذا لا شك ولا ريب أنه من أنفع الأمور ومن أعظمها بركة. أما أنك تعاير الناس، هل هذا من شكر الله عز وجل؟ هل هذا من حمد الله عز وجل على النعم؟ لا شك ولا ريب أن هذا الأمر مناف لمكارم الأخلاق. لذلك علينا أن نكثر دائما وأبدا من التفكر في نعم الله، ونشكر الله عز وجل، ونعوذ بالله عز وجل من زوال نعمته وفجأة نقمته وتحول عافيته، ومن جميع سخط ربنا سبحانه وتعالى. اللي يفكر بهذه الطريقة إن شاء الله حياته بتكون طيبة، وحياته بتكون سعيدة، وحياته بتكون مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وإن شاء الله حديثنا موصول مع أثر آخر من آثار الصحابة، وموعظة أخرى من مواعظ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.